باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين آمين. فصل الإنجيل الذي قرأ علينا الآن وهو من الأصحاح التاسع من إنجيل معلمنا يوحنا، يرد يرد هذا الفصل في أكثر من مناسبة، ولعلكم تذكرون على الخصوص أنه يقرأ في أحد التناصير المولود أعمى، وفي هذا الأحد يقرأ أيضا ولكن للكنيسة قصدا في أن يقرأ هذا الفصل مرتبطا بالفصول الأخرى التي سمعتموها من البولس ومن الكاثوليكون ومن سفر الأعمال أيضا. وهو لاحظوا أن عبارة الرسول بولس التي وردت في الفصل الحادي عشر من رسالته إلى روميا والتي قرأت علينا في هذا الصباح، يقول أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموهم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. هذا التعبير تعبير الإغلاق وتعبير القساوة، يرتبط ارتباطا بالعمى. الإغلاق والعمى والقساوة ثلاثة معان مرتبطة معا بعضها ببعض. العمى الظاهر حينما تكون حاسة النظر معطلة، فلا يقدر الإنسان على أن ينظر، ولكن هناك أناس على الرغم من أن عيونهم الظاهرة مغلقة لكن قلوبهم مبصرة، لأن هناك ما يقابل النظر من الظاهر، النظر من الباطن. في مقابل البصر هناك البصيرة، وفي مقابل العمى الظاهر هناك عمى البصيرة. ولعل هذا هو المعنى الذي يتضح من كلام المسيح في نهاية الفصل التاسع من إنجيل يوحنا، إذ يقول: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم، لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. شوف المقابلة، لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. وبعدين بيقول: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون إننا نبصر فخطيئتكم باقية. وهذا معناه أن ربنا يسوع المسيح يريد أن يلفت نظرنا إلى أن هناك عمى يصيب القلب فتغيب عن الإنسان أبسط الأمور التي يمكن للطفل أن يدركها، تغيب عن عيون الحكماء في نظر أنفسهم وفي نظر الناس، أصحاب الدرجات العالية المرموقة في المعرفة، تغيب عنهم أمور بسيطة يمكن أن يدركها وأن يحصلها البسطاء في المعرفة،
الذين ليس لهم العلم المادي والعالمي الذي لغيرهم ممن يوصفون في العالم أنهم علماء وحكماء. وهذا هو المعنى الذي قاله المسيح مرة: هذه قد صارت المصرة أمامك، لأن أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. وليس الأطفال فقط هم صغار السن، ولكن الأطفال أيضا من الكبار هم الأبرياء. الأبرياء البسطاء، قلوبهم مبسوطة غير ملتوية كالبساط المنفرد بغير التواء. هؤلاء هم البسطاء الذين لا تلوي قلوبهم على شيء ولا تنطوي قلوبهم على مكر أو على مشورة شريرة. هؤلاء بسطاء ينظر إليهم على أنهم سذج وليس لهم مكان بين العلماء، كمثل تلاميذه صياد السمك الذين لم يكونوا مرموقين في العلم والمعرفة، ومع ذلك كشفت عن عيونهم حقائق. هذه الحقائق أسرار عالية. وهكذا سياسة الله أن أولئك المتعالين بمعرفتهم تغيب عنهم أشياء، أما أولئك المتواضعون بمعرفتهم فالله يعمل فيهم، لأن قوتي في الضعف تكمل، تظهر مصرته في أن يكشف لهؤلاء أمورا تخفى عن عيون الكثيرين. المسيح له المجد، عاوزنا نقارن بين مستويين: مستوى ظاهر ومستوى باطن. المسيحية زي ما قال العلامة أوريجينوس ديانة لها وجهان: وجه ظاهر يبدو كما هو بسيطا للسطحيين من الناس، ولكن هناك وجه باطن، هناك أعماق وهناك أسرار. هذه الأسرار يمكن للإنسان أن يدخل إليها شيئا فشيئا، وكلما دخل وجد معرفة أعمق، ووجد أنه على المشارف ولم يستطع أن يدخل إلى الأعماق، ويدرك أنه قليل وقليل جدا أمام المستويات العالية التي تكشفت أمامه ولكن من بعد. وفي عبارة للقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات عن الكتاب المقدس، بيقول الكتاب المقدس ده يشبه المجرى الذي يستطيع فيه الحمل أن يخوض والفيل أن يسبح. الحمل الصغير اللي قد كده ده يخوض، معنى ذلك المية تبقى ضحلة يدوب
deep bows.
الحمل الصغير اللي قد كده يلاقي المجرى بالنسبة له ضحل فيخوط فيه، الحمل أكبر من المية. والفيل أن يسبح، الفيل الضخم ده كله تكون المية بالنسبة له أو المجرى بالنسبة له أعمق جدا حتى أنه يسبح في هذا المجرى. يعني شوف عاوز يقول إن الكتاب المقدس ده له أعماق 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 أعماق. فالناس السطحيين أو البسطاء في المعرفة قد يجدوا في الكتاب المقدس بعض الأمور التي ربما في بعض الأحيان تبدو لهم أحيانا غير معقولة، وأحيانا يتولاه نوع من الاعتراض على بعض أشياء فيها. لكن هناك أناس آخرون على قدر ما يبلغون من الأعماق والمعرفة العميقة يجدون في الكتاب المقدس كلما قرأوه شيئا جديدا، لأنه تتفتح أمامهم أبواب جديدة للمعرفة كانت مغلقة في نظرهم في مبدأ الأمر. هناك ما يعرف بتفتح العيون على المعرفة، وهذا التعبير تجدونه في حادثة تلميذي إماوس حينما دخل المسيح معهم بعد قيامته في حوار، وكانت عيونهم مغلقة، ولكن بعد حديثه انفتحت أعينهما، وبعد أن أكلوا من الخبز معه انفتحت أعينهما. ما معنى هذا الانفتاح؟ كانت عيونهما الظاهرة مفتحة، ولكن الكتاب المقدس يتكلم عن انفتاح آخر، انفتاح للعيون من نوع آخر، الانفتاح الباطني، انفتاح البصيرة. تكون أمامك آية في الكتاب المقدس تمر عليها عشرات المرات، تمر عليها ببساطة وسذاجة ولا ترى فيها شيئا جديدا، ومرة في مرة تلمع أمامك هذه العبارة بلمعان خاص لم تعرفه من قبل ولم تحسه من قبل، تنير أمامك الكلمات إنارة من نوع جديد، وتقول في نفسك يا سلام أنا ما كنتش واخد بالي لهذا المعنى، كان غايب عني هذا المعنى، النهاردة تفتح وتشعر بفرح وسرور لأن عينيك تفتحت على معنى جديد لم يكن هذا المعنى واضحا أمامك في مبدأ الأمر إذ كانت عيونك مغلقة. هنا في فصل الإنجيل، إنجيل المولود أعمى، تقرأه الكنيسة علينا في هذا الصباح لكي ندرك أن هناك نوعا آخر من العمى غير عمى العينين الظاهرتين، عمى البصيرة. هذا الرجل المولود أعمى الذي كان طوال حياته يستعطي ولم تكن عنده فرصة للقراءة ولا للدرس، حينما تفتحت عيناه على حقيقة المسيح ليس فقط بأن تفتحت عيناه الظاهرتان وإنما تفتح قلبه من الداخل، استطاع هذا الأعمى الفقير الذي لم يدرس أن يلقي على الكتبة والفريسيين وعلماء الشريعة درسا كان هذا الدرس غائبا عنهم. أخاطئ هو؟ قالوا له نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ، صوروا المسيح خاطئ، هذا هو حكمهم على المسيح، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. ومن الرجل اللي كان لسه، الرجل الذي لم تكن له المعرفة، يقول لهم أخاطئ هو؟ منذ البدء لم يسمع أن إنسانا فتح عينيه مولود أعمى، ونحن نعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان يعمل مشيئته فلهذا يسمع. صور بهذا المنطق البسيط، استطاع الرجل الذي لا علم له ولا معرفة ولم يدرس ولم يدخل مدارس لأنه كان أعمى، ألقى على علماء الشريعة درسا بمنطق روحي غاب عن هؤلاء العلماء. إزاي ده يبقى خاطئ ونحن نعلم أن الله لا يسمع للخطاة؟ ولكن إن كان أحد يعمل مشيئة الله فلهذا يسمع. هذا هو العمى. الحقيقي الذي وقع فيه الكتبة والفريسيون واليهود، بينما رؤساء الكهنة كانوا يحكمون على المسيح ظلما بأنه مستوجب الموت وأنه مجد، امرأة بيلاطس البنطي، امرأة بيلاطس البنطي، امرأة وثنية وثنية، أرسلت إلى بيلاطس تقول له إياك وذاك البار، إياك وذاك البار. امرأة وثنية كانت عيونها مفتحة أكثر من رؤساء الكهنة، رؤساء كهنة اليهود الذين عميت عيونهم ونسبوا إلى المسيح أنه مجدف. لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يعمى الذين يبصرون. ويبصر الذين لا يبصرون. مش معنى كده أن ربنا مسؤول عن العمى الذي يقع فيه المبصرون ممن يدعون في أنفسهم المعرفة، ولكن معناه لأني أنا الحق وهم يكرهون الحق، فبفعل الكراهية للحق وبفعل الشر الذي في قلوبهم تعلو عيونهم غشاوة، يعلوها نوع من الغمام فتعمى عيونهم بالحقد والحسد والكراهية فتصير غير مفتحة ولا تستطيع أن ترى الطريق جيدا على الرغم مما لهم من علم سابق. والرسول بولس يكلمنا في هذا الصباح عن عمى الأمة اليهودية، العمى الذي أصابها، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، رفض اليهود المسيح. أليست هذه غباوة؟ أليس هذا عمى؟ عميت عيونه. وقد قال المسيح وهو يبكي على أورشليم في يوم أحد الشعانين، في اليوم الذي دخل فيه المسيح ملكا، وهتف الصغار والكبار: أوصلنا يا ابن داود، المجد لإلهنا، خلصنا. في هذا الوقت الذي نطقت فيه أفواه الصبية والأطفال والأبرياء من الشعب، في هذا الوقت بكى المسيح على أورشليم، بكى عليها، بكى على قادة أورشليم، لأن هناك عمى أصابهم فلم يدركوا. يقول المسيح له المجد: آه لو علمت ما هو لسلامك يا أورشليم، ولكن قد أخفي عن عينيك. آه لو علمت ما هو لسلامك، ولكن قد أخفي عن عينيك. معنى ذلك: أنا أتيت لأجل سلامك، أتيت لخلاصك، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، ولكن قد أخفي عن عينيك. وهذا الإخفاء ليس من الله، ولكن هو من شر القلوب ومن العناد ومن القساوة. هذه القساوة قد حصلت لإسرائيل. حقيقة محزنة أن الشعب المختار: ربيت بنين وأنشأتهم وهم عصوا علي. حقيقة مؤلمة، مأساة، أن الشعب الذي تعب الله فيه، كانت المحصلة أنهم رفضوه، وحينما رأوه قالوا: هذا هو الوارث، هلم نقتله ونستولي على ميراثه. عاما أصابهم، لكن العمى لم يكن طبيعيا، كان من فعل قلوبهم الشريرة ومطامعهم المادية والقساوة نتيجة الخطيئة والتشبع بها ومحبة المال ومحبة المناصب وما إليها من شهوات أرضية تقسي القلب وتصعد منها أبخرة من القلب تغطي العينين، فيصبح الإنسان عاجزا عن الرؤية، بينما غيره من البسطاء يمكن أن يرى ما لا يراه. ماذا أصابه؟ عمى. والعمى ليس من الله، الله لا يصدر عنه شر، إنما العمى يصدر من الأبخرة الصاعدة من القلب الأثيم، من القلب الشرير، أبخرة الحقد والكراهية والمادية والأنانية والمطامع البشرية. كل هذه الأبخرة تتصاعد، وحينئذ تغطي سحابة العين، فالعين عدسة العين، فالعين لا تستطيع أن ترى ولا تبصر، فيصاب الإنسان بالعمى. الرسول بولس في هذا الصباح لا يتركنا في هذا الجانب المغلق من المأساة. لا يتركنا في هذا الظلام الحالك في هذه المأساة، مأساة إسرائيل، وإنما يدير لنا الوجه الآخر لنرى ناحية أخرى تكشف لنا أمرا جديدا يدعو إلى التفاؤل. ويدعو إلى الإيمان بأن هناك فجرا يشرق، وأن هناك خيرا حتى وراء هذا الشر. الله نفسه يحول الشر إلى خير. إن غباوة اليهود وعمى قلوبهم كان سببا مباشرا لأن يفتح الله الباب للأمم. لولا غباوتهم، لو ظلوا هكذا شعب الله المختار، ما كان هناك داع لأن يفتح الباب للأمم. إنما غباوتهم وعمى قلوبهم كان سبيلا وتدبيرا من الحكمة الإلهية التي تحول الشر إلى خير. أغلق الباب على اليهود فليفتح للأمم. كانت هذه القساوة من جانب إسرائيل سببا لفتح الباب، باب الخلاص أمام الأمم. أنتم رفضتوني ليكن لكم، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. ويمكن تلاحظوا يوم أحد الشعانين المسيح ركب أتان وجحش اللي طول عمره كان يمشي على رجليه، في اليوم ده ركب حاجتين، أتان وجحش. طب وازاي ركب الاثنين؟ متى الرسول يقول ركب على الاثنين ازاي؟ بينما الإنجيليون الثلاثة الآخرون يقولوا دخل إلى أورشليم بالجحش. فده معناه إنه هو ركب على الأتان أولا ثم تركها ودخل إلى ودخل بالجحش إلى أورشليم من جبل الزيتون. هنا معنى باطن مستور. الأتان التي ركبت مرارا ترمز إلى الأمة اليهودية التي تمرست على الشريعة وعلى الأنبياء، ركبها ثم تركها لأنها تركته، ودخل بالحمار النجس. في عرف اليهود الحمار نجس، دخل به إلى أورشليم. والحمار حيوان ذكر عنه الإنجيل أنه لم يركبه أحد من الناس قط، وبهذا يرمز إلى الأمم الذين لم يظهر بينهم نبي قط. فالمسيح بهذا دخل بالحمار إلى أورشليم، دخل بالأمم إلى حظيرة الإيمان. وهنا في يوم أحد الشعانين صارت الكنيسة جامعة، وهذا هو معنى جامعية الكنيسة، أنها جمعت اليهود والأمم. لم يعد يهودي أو أممي، بل بالإيمان بالمسيح ليس يهودي ولا أممي، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، الجميع واحد في المسيح. هنا جامعية الكنيسة، نؤمن بكنيسة واحدة جامعة رسولية، لا عصبية ولا جنسية، إنما جامعة تجمع اليهود والأمم، تجمع كل الذين يؤمنون بالله مهما كانوا قبلا. هل كانوا من نسل إبراهيم أو لم يكونوا من نسل إبراهيم؟ هل كانوا من عائلة يهودية ومن سلالة يهودية أو كانوا من سلالة غير يهودية؟ طالما أنهم آمنوا بالمسيح فالمسيح ملك على هؤلاء وأولئك. هنا جامعية الكنيسة. ولولا أن اليهود رفضوا لما كان قد فتح الباب للأمم. هذا هو الجانب المشرق من القضية كما يعرضها القديس بولس الرسول، ويقول إن عصيانه كان خلاصا للأمم. عصيان هؤلاء اليهود كان خلاصا للأمم. احنا منهم، احنا المصريين من الأمم، ما احناش من اليهود. واليونان والرومان والإنجليز والفرنسيين وكل شعوب الأرض غير اليهود، هؤلاء اتفتح أمامهم باب الخلاص، فتح أمامهم طريق الخلاص بعد أن أغلق الباب على اليهود. بيقول إيه؟ لإغارتهم. لإغارتهم يعني إيه إغارتهم؟ يعني لإغاظتهم، يعني مش بالمعنى السيء للإغاظة، ولكن عشان يقول لهم أو يغيروا. يغيروا عارفين الغيرة بمعنى ايه؟ يعني يغيروا من الامم. لما يلاقوا الباب اتفتح امام الامم يغيروا، يعني يرجعوا تاني يؤمنوا بالمسيح. وده اللي قاله الرسول، ان اليهود هيرجعوا بعدين ويؤمنوا بالمسيح بعد ان يدخل الامم في المسيح، بعد ما يتفتح الباب على إسرائيل لدخول الامم، بعد كده يفتح الباب لليهود. ازاي؟ مش غصب عنهم طبعا، ولكن هم من نفسهم حيغيروا وحيرجعوا ويقولوا ان احنا كنا غلطانين ونرجع تاني نؤمن بالمسيح. وطبعا ده اللي حيحصل، بس طبعا بعد ان يخيب امل اليهود في المسيح الدجال اللي هم متوقعين ظهوره. فاذا خاب أملهم في هذا المسيح يدركوا أنهم كانوا غلطانين في إنكارهم للمسيح الحقيقي، وحينئذ يدخلوا إلى الإيمان. شوف هنا في رمية أصحاح 11 الأصحاح اللي أو الفصل اللي احنا سمعناه النهاردة في البولس، بيقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا. هنا السقوط معناها السقوط النهائي، حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. بزلتهم، لما هم انزلوا اتفتح الباب للأمم، فتح باب الخلاص للأمم، فالشعوب الأخرى التي غير يهودية دخلت إلى الإيمان المسيحي فصاروا مسيحيين. وده هيخلي اليهود يغيروا بعدين، وبعد كده يدخل اليهود إلى الإيمان بالمسيح. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالأحرى ملؤهم. يعني معنى كده برضو الرسول بيقول، يعني بيقول للأمم اوعوا كمان تتكبروا أو تحتقروا الناس اليهود دول أو تحكموا عليهم أو تدينوهم. طولوا بالكم لأنكم أنتم استفدتم من قساوتهم، هذه القساوة أفادتكم، فما تزعلوش منهم. لأنه إن كان زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالأحرى ملؤهم. يعني لو دول دخلوا للإيمان هيكون في خير أكبر للعالم كله نتيجة هذا، لأن التراث القديم اللي هم طبعا حراس عليه هذا سيكون طبعا خيرا للأمم كلها. فإني أقول لكم أيها الأمم، الناس غير اليهود يعني، بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي، لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم. أنا بقول هذا الكلام لكن في قلبي رغبة وشهوة، ولو أني أنا رسول إلى الأمم مانيش إلى اليهود، ربنا لما بعثني بعثني أولا للأمم، لكن أنا من أصل يهودي. ده الرسول بيقول أنا من أصل يهودي، عبراني من العبرانيين، من سبط بنيامين حسب الغير مضطهد الكنيسة، فهو منسوب إلى اليهود لأنه منهم، لكن يعني شهوة قلبه ورغبته إلى الله إن هؤلاء الناس اللي هو منهم لا يهلكوا وإنما يخلصوا، ونفسي إني أغير أنسبائي، أغيرهم بالمعنيين، يعني أخليهم يغيروا من خلاص الأمم فيقبلوا إلى الإيمان، وأغيرهم بمعنى أبدلهم من هذه العداوة والقساوة إلى حالة الإيمان بربنا يسوع المسيح، لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة للعالم، يعني لما هم رفضوا الخلاص اتفتح الخلاص للأمم، فإذا كان الرفض بتاعهم كان بركة وخير للأمم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الموت من الأموات؟ يعني هيكون هناك خير عظيم جدا للمسيحية وللبشرية حينما يخلص بنو إسرائيل أو تخلص إسرائيل. ودي طبعا الجانب المشرق من الموضوع، إنه هذه القساوة زي ما قال أو زي ما بيقول بعد كده إن القساوة حصلت لإسرائيل جزئيا ولكن سيخلص كل إسرائيل. إن كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان، فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية طعمت فيها فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الأغصان. أنت كنت في زيتونة برية، وفي حاجة تانية بيسميها الرسول الزيتونة الجيدة اللي هي الكنيسة المسيحية. الكنيسة المسيحية امتداد للكنيسة اليهودية، لأن المسيح لم يأتي لينقض بل ليكمل. فإذا الزيتونة الجيدة أصلا هي الزيتونة التي كان فيها اليهود، ولكن اليهود لم يثمروا فكانت الأغصان جافة فقطعت. قطعت هذه الأغصان من الزيتونة اللي هي الكنيسة اللي هي عمل ربنا، قطعت هذه الأغصان بسبب جفافها وعدم إثمارها. وإنت اللي أصلا من زيتونة برية طعم في الزيتونة الجيدة، إنت أيها الأمم اللي منتش من أصل يهودي اتقطعت من الزيتونة البرية والطعم عشان تاخد من دسم الزيتونة الجيدة وتتقوى إنت أيها الأغصان. إنت غصن وهم من أغصان، أنت الطعام عشان تأخذ من دسم الزيتونة، وهم من اتقطعوا من الأغصان بسبب جفافهم وعدم ثمرهم. لا تفتخر بل خف، أنت لست تحمل الأصل بل الأصل إياك يحمل، أنت لسه أغصان، إنما الزيتونة بتاعت ربنا. فستقول قطعت الأغصان لأطعم أنا، يعني عاوز تفتخر تقول قطعت الأغصان اللي هي اليهود اتقطعوا من الزيتونة بتاعتهم. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت. مثلا من أجل عدم الإيمان قطعت الأغصان دي اللي هم من اليهود، قطعوا من أجل عدم الإيمان، وأنت بالإيمان ثبت، أنت الطعام الفضل هو فضل الإيمان.